الحمد لله الذي أيد أمة الحميد المجيد بمعاني التجديد التي تأتي في كل قرن جديد بفائد فضل وتأييد من الحق الحي القيوم الذي لم تخرج ذرة من السماوات والأرضين وما بينهما ومن فيهما عن قيوميته وملكه وقهره وإرادته وقدرته وتدبيره جل جلاله وتعالى في علاه. لا إله إلا هو، منه المبتدأ وإليه المصير، له الملك وله الحمد، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. أراد أن يوصل من يوصل من عباده إلى إدراك الحقيقة من هؤلاء المكلفين ليستمسكوا بالعروة الوثيقة، فأنزل الوحي والكتب وأرسل الرسل، وشاء أن يتمم ويكمل ويختم بسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله، الذي به شرفنا وبه كرمنا وبه من الله علينا بمنته الكبرى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكل ما يدعى إليه الناس اليوم في الشرق أو الغرب مما يتعلق بأفكارهم وتصورهم عن الكون أو عن كيفية عمارته والعيش فيه بالتوصل إلى الحياة الطيبة أو تحقيق الطمأنينة فيه والتزود منه لما بعد هذه الحياة، كل ما يمس هذه الشؤون مما يأتينا اليوم من الأفكار من هنا ومن هناك، من الذي بعثه؟ أما ما أتانا من قبل صاحب النبوة إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم، هذه مصدرها الله جل جلاله وتعالى في علا، للاستنقاذ، للإصلاح، للتقويم، للهداية، للرشاد، للتقوى، للحياة الطيبة الأولى وللحياة الأطيب الأخرى. هذه مصدرها الله الخالق، وجاءت التعاليم على يد الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم. فكل من نازعنا في شيء من تعاليم هذا المصطفى أو حاد بنا عن التمسك بسنته والقيام بها، من بعثه؟ من بعثه؟ هذا الله بعث. إذ بعث فيهم رسولا من، وهؤلاء من بعثهم؟ سموا مفكر، سموا فيلسوف، سموا مجرب، سموا مطور، من بعثه؟ وهل أنا مخلوق لأكون لعبة للفلاسفة أو لعبة للصناع أو لعبة للمحترفين أو لعبة لأرباب القوى العسكرية؟ هل أنا خلقت بهذه الصورة منحط قيمتي أن يلعب بآل الشرق وآل الغرب؟ معي منهج الذي بعثه ربي، فكيف أتركه ليلعب بهذا بفكره وهذا بتجربته وهذا بما توصل إليه عقله؟ ثم رأيناهم قديما وحديثا تختل موازينهم، لا تثبت لهم قوى، تتغير بهم الأحوال. إذا نجحوا فنجاحهم في أن يبعثوا العداوة بيننا ويحرفوننا عن سنة هدينا فقط، هم يعدون هذا نجاحا. وهم في ذلك أيضا مهما بدا لهم أن فيه نجاح، فإن من أدرك منهم حقيقة أن هذا المنهج الذي اختاره الله لعباده ثم أصر لأجل هواه ولشهواته لمعاداته بمختلف الطرق فليس بناجح، وإن فتن المسلمين وإن آذى المسلمين، ولكن أحوال هؤلاء المسلمين من تكدر منهم بزعزعة الثقة في خالقه وقوة التصديق بمنقذه المأمون من قبل الخلاق عظيم الأخلاق المنتقى محمد المصطفى محمد المختار من قبل الخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، من زعزعت منهم ثقته به هو الذي تناله أيدي أولئك ليفسدوا عليه فكره أو مساره في الحياة، ليتخذ بعد ذلك أداة من الأدوات التي تخرب في الأمة وتفسد في الأمة، لأن الله بكرم صان هذه الأمة في أتباع محمد عليه الصلاة والسلام أن يسلط عليها عدوا من خارجها، ولذا لا تجد لهم وصولا إلى شيء من الأغراض في المسلمين إلا بعناصر من المسلمين وأيدي من المسلمين وأشخاص من المسلمين وأعداد من المسلمين. من دون هذا ما يستطيعون أن يحققوا غرضا بين الأمة. وقد تكفل الله لنبيه أن لا يسلط على أمة عدوا من خارج أنفسها، ولكن أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. هذا الذي أخبر الله نبيه أنه سيكون في أمته، ومع ذلك فقد أحسن البيان، فالذين بقوا على ثقه به في مختلف الأحوال والظروف على استمساك بحبل الله، فالشدائد والرخاء والمصائب والمنن كلها بالنسبة لهم مكاسب ومراتب ومواهب ودرجات، فهم والله سعداء الدارين، هم وحدهم سعداء الدارين، سعداء الدنيا وسعداء الآخرة. عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بحق حقيقة ما قال الحق وقوله سبحانه وتعالى الحق وهو أصدق القائلين، من أول ما أخرج أبانا آدم وأمنا حواء إلى ذا الأرض قال اهبطا منها جميعا، قال اهبطا منها بعضكم لبعض عدو، قال اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أي يا ليتها معيشة ضنكا ثم ينجو من عذاب الأبد. قال ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وانظروا إلى من أدرك مهمته في الحياة، ومن أين يطلب الفرج والمخرج من الشدائد، من الأهوال، من المصائب. إن أردتم أن نمر مرورا سريعا على ما الناس مشغولين به اليوم، فملخص القول جاءهم من الأفكار من هنا وهناك أنكم تصلحون أنفسكم بشطارتكم وترتيباتكم، وإن خرجت عن منهج ربكم وسنة نبيه هذا، فأقاموا فينا بدأت من قبل 100 سنة ثم تلاحقت من قبل 80 إلى قبل 60 وصلتنا إلى اليمن من قبل 40 سنة وشيء 30 سنة. أقاموا في هذا العالم الإسلامي ما سمي بالثورات، وحدث لذلك أنظمة قامت، تلك الأنظمة ما فيها مرت عليها السنون ثم قالوا أقيموا لها ثورات. هي أصلا ما قامت إلا بثورات، أقيموا لها ثورات. قامت ثورات في خلال السنوات القصيرة، قال كثير ممن قام بالثورة بسببها وقع نظام في الأرض، قال هذا النظام بيرضي نقوم ثورة ثانية. ما تقرؤون في الصحف وفي الأخبار وتسمعون في الفضائيات، من يلعب بالأمة؟ من يضحك على الأمة؟ طلبوا مخرجهم من عندي غير القادة، طلبوا مخرجهم من عندي غير الذي بيده الأمر، فلابد أن تكون النتائج هكذا حتى يرجعوا إليه وحتى يعرفوا عظمته ويعرفوا من محول الأحوال. وله سنة في التغيير والتحويل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وله تمثيل لكل من يستند إلى قوى في الأرض غير قوة ربه، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وإن أوهن البيوت بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وكم استند على بيت العنكبوت من قديم الزمن إلى حديث أقوام فمرت بهم الحياة، إذا تأملت حقيقتها وجدتها عبرة من العبر، عبرة من العبر. ومع ذلك كله فأنتم أيضا تدركون أن حاجتنا إلى تقوية الصلة بالرب وطلب المخرج منه جل جلاله وتعالى في علاه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يقول سبحانه وتعالى، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وما سمعتم من الحديث ما كان يقول سيدنا العباس بن عبد المطلب وقد قدمه سيدنا عمر في وقت الشدة، أضحلت الأرض وأبطأت المطر شهورا بعد شهور حتى سمي العام عام الرمادة من شدة القحط والجد. قدم العباس بن عبد المطلب كما نقرأه في صحيح الإمام البخاري، وقدم العباس بن عبد المطلب طريقة من نظريات متدارك الشدائد وفك المحن، كيف تكون في عقليات المؤمنين وفي اعتقاداتهم وفي نفسياتهم. خرج يستسقي بهم، أين العباس؟ تعال، اللهم إنا كنا نتوسل لك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل لك بعم نبينا فاسقنا. قم يا عباس. رفع العباس يده، اللهم إنه لم ينزل دم لم ينزل بلاء إلا بدم، ولم يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة. اللهم إنهم توسلوا بي لقرابتي من نبيك أو لمكانتي من نبيك، اللهم اسقنا. فما رد يده إلا والسحاب يقبل من كل جانب، وفاضت الأمطار حتى صار الصحابة يسمون سيدنا العباس ساق الحرمين، يقولوا لي يا ساق الحرمين، طريقة من الطرق. ثم ذكر النبي لنا في صحيح البخاري طريقة معالجة استنزال النصر من الله عند مقاومة معتدين ظالمين كفارين يصدون عن دين الله تبارك وتعالى، يقاتلون ظلما فتقابلهم فئات من المسلمين فلا ينصرون ويتأخر عليهم النصر، فكيف يعالجون ذلك؟ ما طريقة التفكير وما إقرار النبي لها؟ اقراها في صحيح البخاري. يغزو فئام من الناس فيبطئ عليهم الفتح، فايش يطلعون؟ لا قال يكاتبون الروم ولا يكاتبون فارس ولا يعدون قوى من الأسلحة ولا يكثرون عدد. قال فيقولون هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقولون هل فيكم من رأى رسول الله؟ قال فيقال نعم، بقي قليل من الصحابة في ذاك الوقت. قال فيستفتحون بهم فيفتح لهم. فعالجوا المشكلة، قدموا أهل الفضل وأهل الخير واحترموا رسول الله وعظموا القدر لمن رأى ذاك الوجه. هل بقي بيننا وجه رأى وجه رسول الله؟ قال فيستفتحون فيفتح لهم. قال صلى الله عليه وسلم ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليهم، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ الصحابة قد قرضوا وماتوا، ما عاد بقي أحد، لكن بقي بعض التابعين. هل فيكم من رأى رسول الله؟ قال فيستفتحون بهم فيفتح لهم. قال صلى الله عليه وسلم ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليهم، فيقال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ وإذا بأثر هذه الرؤية والاتصال القلبي سبب الفتح والنصر وفك المشاكل على المسلمين استنادا إلى القوي المتين، من حيث أحب، من حيث رضي، من حيث ارتضى سبحانه وتعالى. وهكذا يأتون إلى العلاء الحضرم، غار الكفار في الليل فأحرقوا السفن، وبيننا وبينهم بحر. فهل انتهت المسألة أو ننتظر حتى نستورد سفن أو نصنعها أبدا. حل المشكلة، قال انتظروا. قام يصلي، صلى، بعد الصلاة قال قوم، الله سخر البحر لموسى أم لا؟ قال له نعم. قال ونحن من أصحاب محمد، ألا يسخر لنا؟ قالوا ماشي. قال أدعوه وأمشي في البحر. قالوا وراءك. دع الله تعالى، يا علي يا عظيم يا حليم يا علي، سخر لنا هذا البحر كما سخرته لموسى، فإن من أصحاب نبيك، خرجنا نجاهد في سبيلك. وتقدم أمامهم فمضى بفرسه فوق البحر فكأنه يضرب في حجر، فمشى بعده الخيول والجمال والدواب التي معهم. يقول أبو هريرة كنا 3000 وما ابتل لنا خف ولا حافر. قال خفاف الجمال وحوافر الفرس خرجت يابسة ما فيها بلد. في الشق الثاني وهم يمشون في هذا المنظر العجيب المهيب الغريب الخارج عن المعتاد في السنن الكونية، ينظرهم الكفار من الشق الثاني يقول ما هؤلاء، أم ملائكة أم جن، من هم يرجعون؟ فدب الرعب في قلوبهم، فما هو إلا أن وصلوا وسلم لهم كل شيء. ولما سلم لهم كل شيء لانتهكوا الحرمات ولا قتلوا ولا شفوا غيظا بضرب أحد ولا بحبس أحد، أقاموا أمر الله فيهم وأقاموا الحكم ورجعوا في طريقهم، وقد أمنوا الناس وقد قاموا فيهم بما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رعاية أحوالهم وشؤونهم ومصالحهم، لكن بتعظيم أمر الله جل جلاله وعدم الصد عن سبيله تعالى في علاه. أيها المؤمنون، خرجت الأمة من ذكرى ميلاد المصطفى بالنسبة لشهر ربيع الأول، والذكرى ما تخرج من نفوسهم في كل وقت وفي كل زمان، فهو الذي على ولادته ترتب عمره كله، وعمره الكريم فيه كل ما عندنا من الخير. لا نذكر الله إلا وهو السبب فيه، ولا نصلي لله إلا وهو السبب فيه، ولا نصوم إلا وهو السبب فيه، ولا نتصدق إلا وهو السبب فيه، ولا نحج إلا وهو السبب فيه، ولا نبر الآباء والأمهات إلا وهو السبب فيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعند تذكر هذه الذكرى ورابطتنا بها نرجع إلى طرق الأبواب من حيث شرع الحق سبحانه وتعالى أن نطرقها بصدق اللجأ إليه، وننظر مع كل الحاصل في العالم، ألسنا ومعنا ملايين في العالم يستطيعون أن يعبدوا الله مطمئنين آمنين، يستطيعون أن يبكوا في الليل، يستطيعون أن يربوا الأولاد على التقوى، يستطيعون أن يقوموا العادات في زواجاتهم وغيرها بنبذ ما خالف الشريعة، أو لا يستطيعون؟ يستطيعون ذلك. يستطيعون أن يجتمعوا في المساجد وفي خارج المساجد. ما هذا؟ ما هذا مع هذه الفتن ومع القوى الكثيرة المعادية للدين وللشرع تستطيع بكل طمأنينة تجتمع مع المسلمين وتذكرون الله وتصلون على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وترتبون أوقاتكم وتخرجون والحمد لله بأسماعكم وبأبصاركم وعد بغداكم وعشاكم؟ والذي صدقوا في العبادة قبلكم كثيرا منهم لا غدا ولا عشاء، ولكن ما قطعهم ذلك عن المولى جل جلاله وتعالى في علاه، بل سقوا كأس الصدق مع الله. تقال لسيدنا بلال عليه رضوان الله أيام كان يضربك أمية في مكة تحت الصياط والضرب والحر، ما كنت تشعر بالألم؟ قال خلطت ألم الضرب بحلاوة الإيمان فزادت حلاوة الإيمان، قال زادت عليه حلاوة الإيمان. ولذا رأيت في كلامه لما يكرر أحد أحد أنه كان يغني من الطرب الذي فيه، كان يغني له صوت شديد. وكان يقول أحد أحد أحد، فهو يتغنى في صفات ربه سبحانه وشهودهم يضربون، فلا فيغطي تلك الحلاوة في شهود المولى ألم الضرب. ومع ذلك مرت الأيام، فإن كانت نتيجة أمية بن خلف الذي ركن إلى قوته المادية وإلى سلطانه وإلى جاهه وإلى ماله وآذى هذا المسكين وضربه حتى اشتراه أبو بكر الصديق عليه رضوان الله، كان سيدنا عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يشير إلى بلال، اشترى بلال فأعتقه. مرت الأيام وأمية بن خلف بنفسه فزع أن يخرج إلى بدر، ولكن خرج لأن الله كتب أن يقتل في بدر على يد بلال هذا، وكان يضربه بهواه وبنفسه وبسلطانه. وبلال قتله بعبوديته لله وطاعته لأمر الله وبحق وهدى بلا اعتداء ولا شيء من إرادة الأذى إلا امتثال أمر العلي الأعلى. لما أراد التخلف بسبب أنه قدم سعد بن معاذ يوم إلى مكة وكان يعرفه في أيام الجاهلية فنزل عنده، ثم قال انظر لي وقت يكون الحرم فيه خفيف من الناس لا فيه أحد أطوف بالبيت، فاختار له وقت في وقت الظهيرة والناس في بيوتهم، فخرج فصادفوا أبا جهل. جاء من هذا معك يا أمية؟ هذا سعد، أنتم أويتم محمد عندكم الصباح؟ أراك تطوف ببنيتنا هذا آمنا؟ قال له اسكت يا أبا جهل اسكت، فإنما نصرنا رسول الله الذي جاء بالحق من الله. ورفع صوته وفزع أمية يقول يا سعد لا ترفع صوتك على سيد الوادي. قال وأنت اسكت يا أمية، فقد سمعت رسول الله يقول إنهم قاتلوك. قال ها؟ أحدث في نفسه من الفزع. قال في مكة أو خارجها؟ قال لا أدري، سمعت يقول أنهم قاتلوك. رجع إلى بيته وهو يرتجف، قال ألا تسمعين ما قال صاحبي اليثربي؟ ماذا قال؟ قالت قال محمد يقول كذا. قالت والله ما كذب محمد، هم يعلمون هذا، يعلمون صدق. فلما جاءت غزوة بدر ما رضي يخرج، فجاله أبو جهل وأخذ له مجمرة فيها بخور قدمها له، قال أنت إنما أنت من النساء، اجلس هنا تطيب وقعد مع اللبن، يعيره أمام الناس. قال وأثار عنده الغضب وقال سأمشي معهم بعض الطريق ثم أعود، لكن الله قد كتب قتله هناك فلا بد أن يقتل هناك. رجع إلى عند زوجته قال جهزي بعض شيء. قالت ما سمعت ما قال أخوك صاحب المدينة هذا؟ قال لا إنما أمشي معهم بعض الطريق ثم أعود. فخرج وقتل في ذاك المكان، وجاء بلال في عام الفتح وصعد فوق الكعبة يؤذن. شفت النتيجة للصابرين، النتيجة للمتقين، النتيجة للصادقين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فوق الكعبة صرخ بأعلى صوته على ما كانوا يعذبونه عليه ويؤذونه، الآن يعلمهم فوق الكعبة والناس كلهم يسمعون. حتى كان بعضهم يتحدثون أحسن لما مات فلان وفلان قبل ما يهرون هذا العبد الأسود يطلع فوق الكعبة يجهر بهذا الكلام، وما كان إلا أن يقول بعضهم لو عاودنا قتال هذا الرجل فيمر نبي بجنبه يقول إذن يخزيك الله، يقول إذن يخزيك الله فتقاتلنا بيخزيك الله جل جلاله وتعالى، وهو الذي قال لهم اذهبوا فأنتم الطلاق. ما حمل حقدا على أحد ولا حمل على أحد شحنة في باطنه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكان ما كان من تلك الأسرار التي أوقفتنا على منهاج قويم لابد أن نهتدي بهدى هذا النبي الكريم، وإن تطيعوه تهتدوا. قال مولانا جل جلاله وتعالى في علاه ترانا ببركة جهده واجتهاده نستطيع نعبد الله الآن آمنين مطمئنين، نستطيع أن نقيم خيرات، أن نقيم مجالس علم، نقيم مجالس ذكر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من ولا يمكنن لهم في الأرض ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي. فلا ينبغي أن ننسى هذه النعم، وإن عظمت الفتن من هنا أو من هناك، ويجب أن نطرق الأبواب وناتي البيوت من أبوابها، ونصدق مع الملك الوهاب جل جلاله، ونغتنم واجبنا في تربية أهلينا وأولادنا، ويرينا الله إن شاء الله ما تقر به العين. اللهم فرج كروب المسلمين، بارك في هذا الجمع، بارك في هذا المسجد وما يقوم فيه من خير، ضاعف الأجور للذين كانوا سببا في بنائه من أول، وقبل اللهم الذين لحقوا بهم فأقاموه وشيدوه في الظاهر وفي الباطن، واعمر ديارنا ومنازلنا، واعمر قلوبنا وسرائرنا، واعمر قرانا ومدننا، واعمر وادينا ونادينا ويمننا وبلاد المسلمين بالتقوى والإيمان واليقين والإخلاص والصدق والصفاء والإنابة والخشية والتقوى. يا عالم السر والنجوى، ادفع عنا كل بلوى، وكلنا بما كنت لعبادك المحبوبين في عوافي، وكلنا في الظواهر والخوافي. يا حي يا قيوم، عليك الاعتماد وإليك الاستناد، فرج عنا وعن أهل لا إله إلا الله بفرج قريب، وطبنا بلطف شامل يا مجيب، وبلغنا فوق آمالنا من خيرات الدنيا والآخرة، واجعلنا من أهل وجوه الناظرة التي هي إليك ناظرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.